الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. الحديث المرفوع الذي يقول فيه أهل العلم إنه حديث مرفوع أو رفعه فلان، مرادهم من ذلك ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير كذلك. التقرير أيضا يعتبر حديثا مرفوعا عند أهل الحديث. والنظر في هذا النوع إلى المتن لا إلى الإسناد، أي بغض النظر عن حال الإسناد إن كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، لا يهمنا كي نصف الحديث بأنه مرفوع، لا ننظر إلى حال إسناده، بل ننظر هل الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. إن كان كذلك قلنا هو حديث مرفوع، هذا هو المرفوع. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، قال المؤلف رحمه الله: ونفى الخطيب، أي الخطيب البغدادي، أن يكون مرسلا، أي أن يكون المرفوع مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لابد أن يكون الصحابي موجودا في الإسناد. لكن كلام ولكن هل كلام الخطيب هذا أراد به التقليد أم أراد به التمثيل؟ هل أراد من كلامه هذا أن المرفوع لا يكون مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي، وأن المرسل لا يكون مرفوعا، أم أراد أن يمثل فقط وذكر الصحابي من باب الغالب؟ قال الحافظ ابن حجر: يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه إليه الصحابي، لذلك مثل بهذه الصورة، أي أنه مجرد مثال وليس قيدا في المرفوع. وعلى كل أراد هذا أم لم يرده، الصحيح المشهور المعروف عند المحدثين أن المرفوع هو ما أضافه، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت، وأنت لست مصنفا ولست صاحب إسناد، إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفعت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال بأنك ذكرت حديثا مرفوعا، هذا هو المرفوع. إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته وأقر على ذلك، كل هذا يعتبر مرفوعا. فائدة: إذا قال علماء الحديث الحديث الفلاني رفعه فلان، الحديث الفلاني رفعه فلان وأرسله فلان، الآن عندنا حديث واحد اختلف فيه رواته، فرفعه أحدهم وأرسله الآخر، فما المراد بالمرفوع هنا؟ ليس مرادهم في هذا الكلام المرفوع الذي ذكرناه آنفا، وإنما مرادهم هنا المرفوع بمعنى الموصول أي المتصل، أي أن أحد رواته وصله والآخر أرسله. تنتبه لهذه العبارة في كلام علماء العلل بالذات، تجدها تمر معك، يقول لك هذا الحديث أرسله فلان ورفعه فلان، ليس مراده بأنه رفعه أي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى المرسل مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لكن عندما قال رفعه فلان وأرسله فلان بيّن لنا هنا أن مراده بالرفع هنا الاتصال لا الرفع الذي هو إضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل أيضا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هناك اختلاف بين الراويين، لكن هذا الراوي أرسل وذاك الراوي وصل، هنا يكون بينهما اختلاف، هنا يكون بينهما اختلاف، كأن يأتي أحد الرواة ويروي حديثا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفه آخر فيرويه عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر ابن عمر، فهنا الثاني ماذا فعل؟ روى الحديث عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلا، بينما الأول ماذا فعل؟ رواه مرفوعا أي متصلا، بمعنى رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة ينبغي أن تكون في الذاكرة. النوع السابع من أنواع علوم الحديث الموقوف، النوع السابع الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هذا ما تقدم معنا، ما أضيف إلى الصحابي من قول، كقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا من قول من؟ أنت تسأل الآن ما حال هذا الحديث؟ أقول لك هذا الحديث موقوف. ماذا يعني موقوف؟ أي أنه من كلام علي بن أبي طالب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. آخر يقول لا هذا الحديث مرفوع. ماذا يعني مرفوع؟ يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الصحابي. هذا الفرق بين الأمرين. فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف، يسمى موقوفا، كقول البخاري أما ابن عباس وهو متيمم، أما ابن عباس وهو متيمم، هذا من فعل من؟ من فعل ابن عباس، فهو موقوف عليه. قال المؤلف رحمه الله الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي. إذا قلت هذا حديث موقوف وسكت مباشرة ماذا أفهم عليك؟ أفهم من كلامك هذا أن الحديث من قول صحابي، لكن إذا قلت هو موقوف على الحسن البصري أتممت قيدت، فهنا يفهم من كلامك أنه من كلام الحسن البصري مع القيد هذا. أما إذا أطلقت وقلت هو موقوف فقط وسكت ولم تسمي أحدا، فهذا يسمى ماذا؟ فهذا هو الأصل في الموقوف، وأنه يتبادر مباشرة إلى أنه موقوف على الصحابي. هذا الأصل في الموقوف، أنه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وإذا أردت أن تطلقه على غير الصحابي جاز، ولكن بماذا؟ بالتقييد، تقول هو موقوف على الحسن البصري. قال المؤلف رحمه الله ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. كيف مقيد؟ يعني مذكور اسم الشخص الذي أسندت الحديث إليه، فقلت هو موقوف على الحسن البصري، هو موقوف على سعيد بن المسيب وهكذا. أما عند الإطلاق فيفهم مباشرة أنه موقوف على الصحابي. هذا تعريف الموقوف. وهل يدخل فيه التقرير؟ عرفنا المرفوع أنه يدخل فيه القول والفعل والتقرير. طيب الموقوف هل يدخل فيه التقرير؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، فبعضهم عد التقرير كذلك موقوفا. والصحيح أن التقرير لا يدخل هنا. لماذا؟ لأن إقرار الصحابي على فعل لا يلزم منه أنه يجيز هذا الفعل فينسب إليه مذهب في ذلك، لأن أسباب سكوت الصحابي عن الفعل وعدم إنكاره كثيرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإقراره حجة لأنه لا يسكت على باطل، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، فحكمه حكم الموقوف. لكن على كل حال كما ذكرنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. كذلك بغض النظر عن حال الإسناد، المهم عندنا ننظر لماذا؟ هو الإضافة. ننظر إلى المتن، هل أضيف إلى صحابي؟ إن أضيف المتن إلى صحابي فهو موقوف. إن قلت قال علي، أنت الآن في هذا الزمن قلت قال علي حدث الناس بما يعقلون إلى آخره، كلامك هذا يكون يصح أن تقول فيه إنه موقوف، تصح أن تقول فيه إنه حديث موقوف. هذا هو تعريف الموقوف، ومر تعريف المرفوع، وسيأتي تعريف المقطوع. قال: وهو الذي يسميه، قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاه ابن الصلاح، أي عزى هذه التسمية، عزى هذا القول إلى الخرسانيين، الفقهاء خرسان، إنهم يسمون الموقوف أثرا. وتقدم معنا في أول درس تكلمنا عن الفرق بين الأثر والخبر والسنة والحديث. نقل النووي رحمه الله عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف. الآن كلام المؤلف رحمه الله ذكر أن الفقهاء والمحدثين وكثير من الفقهاء والمحدثين يقولون في الموقوف، يسمون الموقوف أثرا. قال النووي رحمه الله، أو نقل النووي رحمه الله عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا، فالأثر أعم من الموقوف ولا يختص بالموقوف عند كثير من أهل الحديث. وعند بعضهم مع فقهاء خراسان يطلقون الأثر على ماذا؟ يطلقون الأثر على الموقوف. أما أكثر أهل الحديث فيطلقون الأثر على المرفوع وعلى الموقوف ولا يخصونه بالموقوف. وأصل الأثر ما ظهر من مشي الشخص على الأرض، ما ظهر من مشي الشخص على الأرض، هذا أصل كلمة الأثر. قال رحمه الله، قال المؤلف: قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. وهو اجتهاد، والمسألة اصطلاحية، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، الاصطلاح لا مشاحة فيه، الأمر فيه سهل، بشرط أن لا تبني على اصطلاحك أحكاما شرعية فاسدة. إن أردت أن تصطلح اصطلاحا كي تقرب البعيد فلا بأس، لكن لا تبني على اصطلاحك معان فاسدة. فلا مشاحة في الاصطلاح. قلت الكلام لابن كثير رحمه الله، ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا، أي الجامع للأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة بالسنن والآثار، أي من باب أنه يفرق فيجعل السنن غير الآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما. علق الشيخ الألباني رحمه الله ذكر كتاب الطحاوي مثالا لما ذكر المؤلف فيه نظر غير مسلم له. لماذا؟ لأن كتابه شرح معاني الآثار، وكتابه الآخر مشكل الآثار، إنما يعني به المرفوع. وتعليق الشيخ الألباني رحمه الله هنا في محله. لماذا؟ لأن استدلال المؤلف رحمه الله، أو جعل المؤلف هذا من باب التفريق بين السنة والأثر في كتب الطحاوي بالذات لا يسلم. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يتم إلا إذا سمى الطحاوي كتابه أو كتابيه بالسنن والآثار، ثم أدخل فيهما الأحاديث المرفوعة والموقوفة. فنقول هنا أراد الطحاوي بالسنن الأحاديث المرفوعة، وأراد بالآثار الأحاديث الموقوفة. فهنا نقول يسلم هذا بأن الطحاوي مشى على هذا التفريق، لكن الطحاوي رحمه الله سمى كتابيه بماذا؟ بمشكل الآثار وشرح معاني الآثار، أي أفرد الآثار ولم يذكر معها السنن. إذن فهو يسمي الأحاديث المرفوعة آثارا، يسمي الأحاديث المرفوعة آثارا، وإذا وجد في كتابيه آثار موقوفة أيضا فمعنى ذلك يكون قد ذهب إلى ما ذكره النووي رحمه الله، وأنه يطلق الآثار على الأحاديث المرفوعة والموقوفة أيضا. فلا يتم كلام ابن كثير ها هنا بالنسبة للطحاوي. أما بالنسبة للبيهقي فنعم، لأن البيهقي سمى كتابه معرفة السنن والآثار، وأراد بالسنن والله أعلم الأحاديث المرفوعة، والآثار أراد بها الأحاديث الموقوفة. فهذا من الباب الذي ذكره ابن الصلاح عن الفقهاء وبعض المحدثين نعم. أما الطحاوي فهو من باب كلام النووي رحمه الله، وأنه يطلق الأثر على المرفوع والموقوف، هذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. هذا ما يتعلق بالنوع السابع وهو الموقوف. خلاصة هذا البحث كله أن الموقوف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بغض النظر عن حال الإسناد. وكذلك الموقوف، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بغض النظر عن حال الإسناد كذلك، وإن كان خالف في ذلك الحاكم رحمه الله لكن مخالفته مردودة عليه. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر بأن كلام الحاكم لم يوافقه عليه أحد. النوع الثامن، وهذه الأنواع الثلاثة بينها ارتباط، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي. النوع الثامن وهو المقطوع، قال المؤلف رحمه الله وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا. المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع، أي لا تدخل الأنواع بعضها في بعض. المقطوع غير المنقطع. فقال هنا رحمه الله في تعريف الموقوع، المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، بينما المنقطع ما هو مر معنا في البيقونية؟ المنقطع قلنا هو ما سقط من إسناده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي، أي المنقطع هو سقط في الإسناد. أما المقطوع لا، هو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. فقال المؤلف رحمه الله: وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، فخصه هنا بالموقوف على التابعي فقط. خصه بماذا؟ بالموقوف على التابعي فقط. وحكى الخطيب البغدادي عن بعض أهل الحديث أنه ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. إذن فعند بعض أهل الحديث هو الموقوف على التابعي أو من دونه، أي تابع التابعي ومن بعده، موقوفا عليه من قوله أو فعله. فالمسألة فيها خلاف، لكن الظاهر أن الأكثر على ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا. قال: وهو غير المنقطع، أي يفارق المنقطع، فليس هو نفسه. وقد وقع في عبارة الشافعي محمد بن إدريس الإمام المعروف والطبراني صاحب المعاجم الثلاث إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. إذن هناك بعض أهل الحديث يطلقون المقطوع على المنقطع، يطلقون المقطوع ويريدون به ماذا؟ المنقطع، منهم الشافعي والطبراني. ووجد أيضا في كلام غيرهما كالدارقطني والحميدي وغيرهم، فهو استعمال موجود في كلامهم، ولكنه قليل مخالف للاصطلاح لاصطلاح أهل الحديث. إذن فتتنبه لهذه المسألة وتنظر للحديث الذي حكم عليه بأنه مقطوع، هل هو مما أضيف إلى التابع أو هو مما حصل في إسناده سقط؟ عندئذ ستفهم مراد المتكلم. لكن في الغالب علماء الحديث إذا أطلقوا هذا الكلام المقطوع فهم يريدون به ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. قال المؤلف رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو، أي ابن الصلاح صاحب كتاب الأصل، ها هنا على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا، أي كنا نفعل كذا وكذا، وكنا نقول كذا وكذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال كما جاء في كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هل قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل. إذن إذا قال هذا الكلام دون أن يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف، فهو من قبيل الموقوف، أي أنه ماذا؟ من فعل الصحابة ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أنه مرفوع كما سيأتي. قال: وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. إذن فليس هناك فرق بناء على هذا القول بين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يضف. إذن بعض أهل العلم يذهب إلى أن قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا هو من قبيل الموقوف مطلقا، سواء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضاف. والبعض يفرق فيقول ما أضافه الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال هذا من قبيل المرفوع، وما لم يضفه قال هو من قبيل الموقوف. والقول الثالث في المسألة أن كل ذلك من قبيل المرفوع. إذن كم قول أصبح عندنا؟ ثلاثة أقوال عندنا في هذه المسألة. قول الأول أنه لا فرق بين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يضف إليه، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا فهو عنده من قبيل الموقوف مطلقا. وبعضهم قال نعم هو لا فرق ولكن ليس موقوفا بل هو من قبيل المرفوع مطلقا. والبعض فرق فقال ما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وما لم يضف فليس بمرفوع. نكمل الآن، اتضحت إن شاء الله عندكم مذاهب العلماء. قال المؤلف رحمه الله وحكم الحاكم النيسابوري برفعه، أي هذا الثاني الذي أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، لأنه إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان باطلا لأنكر، لو كان باطلا لأنكر، وهو في زمن التقرير أي في زمن التشريع الذي يقر الصواب ويمنع الخطأ. ورجحه ابن الصلاح وهو قول الجمهور، ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال رحمه الله كنا نعزل والقرآن ينزل. انظر الآن استدلال أبي سعيد الخدري، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، أي لو كان هذا الفعل فعل ينهى عنه وهو محرم لنهى عنه القرآن. فاستدل أبو سعيد الخدري على جواز العزل بإقرار الشرع له، بإقرار الله تبارك وتعالى له، فبكون الله سبحانه وتعالى قد أقر هذا الفعل إذن دل على ماذا؟ على الجواز. إذن فنسبة أو إضافة فعل الصحابة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ماذا؟ على أنه من قبيل المرفوع. وهذا استدلال واضح، والصحيح أنه مرفوع مطلقة كما ذكرنا، الصحيح أن كل هذا من قبيل المرفوع. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه فكله من قبيل المرفوع، فكله من قبيل المرفوع. وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وهذا المذهب القول بأنه كله من قبيل المرفوع هو الذي اعتمده البخاري ومسلم في صحيحيهما كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو القول الصحيح، لأنهم لا يقولون ذلك إلا على اعتبار أنه كان مضافا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، كله من نفس الباب، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع، كله من قبيل المرفوع، وهذا هو الصحيح. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. قول الصحابي أمرنا بكذا، كقول أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وكقولها أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وإن لم تذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن الظاهر من قولهم هذا أنهم يريدون بذلك الآمر الناهي الشرعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو من قبيل المرفوع، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق، أي جماعة، منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، كقول أنس بن مالك مثلا من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعة وقسم، قسم بعد السبع الحديث. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قوله من السنة هو مرفوع، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الذي أمره؟ مثل هذه الكلمة هم يطلقونها على الآمر الشرعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته، وهل يعنون بذلك إلا سنته، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا واضح أن قولهم من السنة كذا أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل المرفوع، فهذا كله مرفوع عند الجمهور. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وما قيل، قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، القائل هو الحاكم، الحاكم هو الذي قال هذا، قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، الحاكم الذي قال بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. التفسير، تفسير الصحابي ليس دائما يكون في حكم المرفوع، أي أنه في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أحيانا يفسرون القرآن باجتهادهم، فلا يعتبر في حكم المرفوع دائما، إنما يعتبر في حكم المرفوع فيما كان سبب نزول، كقول جابر بن عبد الله كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دبرها من في قبلها جاء الولد أحول، من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية، هذا له حكم الرفع لأنه سبب نزول. قال أو نحو ذلك، ما كان سبب نزول فله حكم الرفع، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال لإعمال الرأي فيه، فمثل هذا يعطى حكم المرفوع. كأن يحكي لنا أمرا من الأمور الغيبية ولا يكون هو ممن يعرف برواية الإسرائيليات، فهذا يعطى حكم المرفوع ولا يعطى كل تفسير للصحابي حكم المرفوع. ثم قال المؤلف رحمه الله: أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث، يأتي لك أحيانا الراوي يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان يرفع الحديث، ماذا يعني يرفع الحديث؟ أي أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه كذلك، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه مرفوع، لكن إذا قال يبلغ به وسكت أيضا كذلك له حكم المرفوع عند أهل الحديث. فربما يأتيك حديث يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن وفلان عن أبي هريرة يبلغ به، ماذا يعني يبلغ به؟ أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يرفعه، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. إذن فهذا هذه الألفاظ إذا وجدتها ومرت بك في حديث فاعلم أنهم يعنون بذلك أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال المحدث يبلغ به أو يرفع الحديث أو ينميه أو يرويه أو رواية، كل هذه ألفاظ يعنون بها أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردنا أن نشرحه ونبينه في يومنا هذا، ونكتفي بهذا القدر. فمن عنده سؤال أو استفسار حول مصطلح الحديث فليتفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. الحديث المرفوع الذي يقول فيه أهل العلم إنه حديث مرفوع أو رفعه فلان، مرادهم من ذلك ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير كذلك. التقرير أيضا يعتبر حديثا مرفوعا عند أهل الحديث. والنظر في هذا النوع إلى المتن لا إلى الإسناد، أي بغض النظر عن حال الإسناد إن كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، لا يهمنا كي نصف الحديث بأنه مرفوع، لا ننظر إلى حال إسناده، بل ننظر هل الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، إن كان كذلك قلنا هو حديث مرفوع، هذا هو المرفوع. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، قال المؤلف رحمه الله: ونفى الخطيب، أي الخطيب البغدادي، أن يكون مرسلا، أي أن يكون المرفوع مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لابد أن يكون الصحابي موجودا في الإسناد، لكن كلام ولكن هل كلام الخطيب هذا أراد به التقييد أم أراد به التمثيل؟ هل أراد من كلامه هذا أن المرفوع لا يكون مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي، وأن المرسل لا يكون مرفوعا، أم أراد أن يمثل فقط وذكر الصحابي من باب الغالب؟ قال الحافظ ابن حجر: يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه إليه الصحابي، لذلك مثل بهذه الصورة، أي أنه مجرد مثال وليس قيدا في المرفوع. وعلى كل أراد هذا أم لم يرده، الصحيح المشهور المعروف عند المحدثين أن المرفوع هو ما أضافه، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت، وأنت لست مصنفا ولست صاحب إسناد، إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفعت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال بأنك ذكرت حديثا مرفوعا، هذا هو المرفوع. إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته وأقر على ذلك، كل هذا يعتبر مرفوعا. فائدة: إذا قال علماء الحديث الحديث الفلاني رفعه فلان، الحديث الفلاني رفعه فلان وأرسله فلان، الآن عندنا حديث واحد اختلف فيه رواته، فرفعه أحدهم وأرسله الآخر، فما المراد بالمرفوع هنا؟ ليس مرادهم في هذا الكلام المرفوع الذي ذكرناه آنفا، وإنما مرادهم هنا المرفوع بمعنى الموصول أي المتصل، أي أن أحد رواته وصله والآخر أرسله. تنتبه لهذه العبارة في كلام علماء العلل بالذات، تجدها تمر معك، يقول لك هذا الحديث أرسله فلان ورفعه فلان، ليس مراده بأنه رفعه أي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى المرسل مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لكن عندما قال رفعه فلان وأرسله فلان بين لنا هنا أن مراده بالرفع هنا الاتصال لا الرفع الذي هو إضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل أيضا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هناك اختلاف بين الراويين، لكن هذا الراوي أرسل وذاك الراوي وصل، هنا يكون بينهما اختلاف، هنا يكون بينهما اختلاف، كأن يأتي أحد الرواة ويروي حديثا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفه آخر فيرويه عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر ابن عمر، فهنا الثاني ماذا فعل؟ روى الحديث عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلا، بينما الأول ماذا فعل؟ رواه مرفوعا أي متصلا، بمعنى رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة ينبغي أن تكون في الذاكرة. النوع السابع من أنواع علوم الحديث الموقوف، النوع السابع الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هذا ما تقدم معنا، ما أضيف إلى الصحابي من قول، كقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا من قول من؟ أنت تسأل الآن ما حال هذا الحديث؟ أقول لك هذا الحديث موقوف. ماذا يعني موقوف؟ أي أنه من كلام علي بن أبي طالب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. آخر يقول لا هذا الحديث مرفوع. ماذا يعني مرفوع؟ يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الصحابي. هذا الفرق بين الأمرين. فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف، يسمى موقوفا، كقول البخاري أما ابن عباس وهو متيمم. أما ابن عباس وهو متيمم، هذا من فعل من؟ من فعل ابن عباس، فهو موقوف عليه. قال المؤلف رحمه الله: الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي. إذا قلت هذا حديث موقوف وسكت مباشرة، ماذا أفهم عليك؟ أفهم من كلامك هذا أن الحديث من قول صحابي. لكن إذا قلت هو موقوف على الحسن البصري أتممت قيدت، فهنا يفهم من كلامك أنه من كلام الحسن البصري مع القيد هذا. أما إذا أطلقت وقلت هو موقوف فقط وسكت ولم تسمي أحدا، فهذا يسمى ماذا؟ فهذا هو الأصل في الموقوف، وأنه يتبادر مباشرة إلى أنه موقوف على الصحابي. هذا الأصل في الموقوف، أنه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. وإذا أردت أن تطلقه على غير الصحابي جاز، ولكن بماذا؟ بالتقييد. تقول هو موقوف على الحسن البصري. قال المؤلف رحمه الله: ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. كيف مقيد؟ يعني مذكور اسم الشخص الذي أسندت الحديث إليه، فقلت هو موقوف على الحسن البصري، هو موقوف على سعيد بن المسيب وهكذا. أما عند الإطلاق فيفهم مباشرة أنه موقوف على الصحابي. هذا تعريف الموقوف. وهل يدخل فيه التقرير؟ عرفنا المرفوع أنه يدخل فيه القول والفعل والتقرير. طيب الموقوف هل يدخل فيه التقرير؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، فبعضهم عد التقرير كذلك موقوفا. والصحيح أن التقرير لا يدخل هنا. لماذا؟ لأن إقرار الصحابي على فعل لا يلزم منه أنه يجيز هذا الفعل، فينسب إليه مذهب في ذلك. لأن أسباب سكوت الصحابي عن الفعل وعدم إنكاره كثيرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإقراره حجة، لأنه لا يسكت على باطل، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن خلى عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، فحكمه حكم الموقوف. لكن على كل حال كما ذكرنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. كذلك بغض النظر عن حال الإسناد، المهم عندنا ننظر لماذا؟ هو الإضافة. ننظر إلى المتن، هل أضيف إلى صحابي؟ إن أضيف المتن إلى صحابي فهو موقوف. إن قلت قال علي، أنت الآن في هذا الزمن قلت قال علي حدث الناس بما يعقلون إلى آخره، كلامك هذا يكون يصح أن تقول فيه إنه موقوف، تصح أن تقول فيه إنه حديث موقوف. هذا هو تعريف الموقوف. ومر تعريف المرفوع، وسيأتي تعريف المقطوع. قال وهو الذي يسميه، قال المؤلف رحمه الله وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاه ابن الصلاح أي عزى هذه التسمية، عزى هذا القول إلى الخرسانيين الفقهاء خرسان، إنهم يسمون الموقوف أثرا. هذا تقدم معنا في أول درس تكلمنا عن الفرق بين الأثر والخبر والسنة والحديث. نقل النووي رحمه الله عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف. الآن كلام المؤلف رحمه الله ذكر أن الفقهاء والمحدثين وكثير من الفقهاء والمحدثين يقولون في الموقوف، يسمون الموقوف أثرا. قال النووي رحمه الله أو نقل النووي رحمه الله عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا، فالأثر أعم من الموقوف ولا يختص بالموقوف عند كثير من أهل الحديث، وعند بعضهم مع فقهاء خراسان يطلقون الأثر على ماذا؟ يطلقون الأثر على الموقوف. أما أكثر أهل الحديث فيطلقون الأثر على المرفوع وعلى الموقوف ولا يخصونه بالموقوف. وأصل الأثر ما ظهر من مشي الشخص على الأرض، ما ظهر من مشي الشخص على الأرض، هذا أصل كلمة الأثر. قال رحمه الله، قال المؤلف قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة، وهو اجتهاد والمسألة اصطلاحية، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، الاصطلاح لا مشاحة فيه، الأمر فيه سهل بشرط أن لا تبني على اصطلاحك أحكاما شرعية فاسدة. إن أردت أن تصطلح اصطلاحا كي تقرب البعيد فلا بأس، لكن لا تبني على اصطلاحك معان فاسدة، فلا مشاحة في الاصطلاح. قلت الكلام لابن كثير رحمه الله، ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا، أي الجامع للأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة بالسنن والآثار، أي من باب أنه يفرق فيجعل السنن غير الآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما. علق الشيخ الألباني رحمه الله ذكر كتاب الطحاوي مثالا لما ذكر المؤلف فيه نظر غير مسلم له. لماذا؟ لأن كتابه شرح معاني الآثار، وكتابه الآخر مشكل الآثار إنما يعني به المرفوع، وتعليق الشيخ الألباني رحمه الله هنا في محله. لماذا؟ لأن استدلال المؤلف رحمه الله أو جعل المؤلف هذا من باب التفريق بين السنة والأثر في كتب الطحاوي بالذات لا يسلم. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يتم إلا إذا سمى الطحاوي كتابه أو كتابيه بالسنن والآثار ثم أدخل فيهما الأحاديث المرفوعة والموقوفة. فنقول هنا أراد الطحاوي بالسنن الأحاديث المرفوعة، وأراد بالآثار الأحاديث الموقوفة، فهنا نقول يسلم هذا بأن الطحاوي مشى على هذا التفريق، لكن الطحاوي رحمه الله سمى كتابيه بماذا؟ بمشكل الآثار وشرح معاني الآثار، أي أفرد الآثار ولم يذكر معها السنن، إذن فهو يسمي الأحاديث المرفوعة آثارا، يسمي الأحاديث المرفوعة آثارا، وإذا وجد في كتابيه آثار موقوفة أيضا فمعنى ذلك يكون قد ذهب إلى ما ذكره النووي رحمه الله، وأنه يطلق الآثار على الأحاديث المرفوعة والموقوفة أيضا، فلا يتم كلام ابن كثير ها هنا بالنسبة للطحاوي. أما بالنسبة للبيهقي فنعم، لأن البيهقي سمى كتابه معرفة السنن والآثار، وأراد بالسنن والله أعلم الأحاديث المرفوعة، والآثار أراد بها الأحاديث الموقوفة. فهذا من الباب الذي ذكره ابن الصلاح عن الفقهاء وبعض المحدثين نعم. أما الطحاوي فهو من باب كلام النووي رحمه الله، وأنه يطلق الأثر على المرفوع والموقوف، هذا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. هذا ما يتعلق بالنوع السابع وهو الموقوف. خلاصة هذا البحث كله أن الموقوف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بغض النظر عن حال الإسناد. وكذلك الموقوف، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بغض النظر عن حال الإسناد كذلك، وإن كان خالف في ذلك الحاكم رحمه الله لكن مخالفته مردودة عليه. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر بأن كلام الحاكم لم يوافقه عليه أحد. النوع الثامن، وهذه الأنواع الثلاثة بينها ارتباط، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي. النوع الثامن وهو المقطوع، قال المؤلف رحمه الله وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا. المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع، أي لا تدخل الأنواع بعضها في بعض. المقطوع غير المنقطع، فقال هنا رحمه الله في تعريف الموقوع المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا. بينما المنقطع ما هو مر معنا في البيقونية؟ المنقطع قلنا هو ما سقط من إسناده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي، أي المنقطع هو سقط في الإسناد. أما المقطوع لا، هو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. فقال المؤلف رحمه الله وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، فخصه هنا بالموقوف على التابعي فقط. خصه بماذا؟ بالموقوف على التابعي فقط. وحكى الخطيب البغدادي عن بعض أهل الحديث أنه ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. إذن فعند بعض أهل الحديث هو الموقوف على التابعي أو من دونه، أي تابع التابعي ومن بعده، موقوفا عليه من قوله أو فعله. فالمسألة فيها خلاف، لكن الظاهر أن الأكثر على ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا. قال وهو غير المنقطع، أي يفارق المنقطع، فليس هو نفسه. وقد وقع في عبارة الشافعي محمد بن إدريس الإمام المعروف والطبراني صاحب المعاجم الثلاث إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. إذن هناك بعض أهل الحديث يطلقون المقطوع على المنقطع، يطلقون المقطوع ويريدون به ماذا؟ المنقطع، منهم الشافعي والطبراني. ووجد أيضا في كلام غيرهما كالدارقطني والحميدي وغيرهم، فهو استعمال موجود في كلامهم، ولكنه قليل مخالف للاصطلاح لاصطلاح أهل الحديث. إذن فتتنبه لهذه المسألة وتنظر للحديث الذي حكم عليه بأنه مقطوع، هل هو مما أضيف إلى التابعي أو هو مما حصل في إسناده سقط، عندئذ ستفهم مراد المتكلم. لكن في الغالب علماء الحديث إذا أطلقوا هذا الكلام المقطوع فهم يريدون به ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. قال المؤلف رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح صاحب كتاب الأصل ها هنا على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا، أي كنا نفعل كذا وكذا، وكنا نقول كذا وكذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال كما جاء في كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هل قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل. إذن إذا قال هذا الكلام دون أن يضيفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف فهو من قبيل الموقوف، أي أنه ماذا؟ من فعل الصحابة ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أنه مرفوع كما سيأتي. قال: وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. إذن فما عندنا فليس هناك فرق بناء على هذا القول بين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يضف. إذن بعض أهل العلم يذهب إلى أن قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا هو من قبيل الموقوف مطلقا، سواء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضاف. والبعض يفرق فيقول: ما أضافه الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال هذا من قبيل المرفوع. وما لم يضفه قال هو من قبيل الموقوف. والقول الثالث في المسألة أن كل ذلك من قبيل المرفوع. إذن كم قول أصبح عندنا؟ ثلاثة أقوال عندنا في هذه المسألة. قول الأول أنه لا فرق بين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يضف إليه. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا فهو عنده من قبيل الموقوف مطلقا. وبعضهم قال نعم هو لا فرق ولكن ليس موقوفا بل هو من قبيل المرفوع مطلقا. والبعض فرق فقال ما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وما لم يضف فليس بمرفوع. نكمل الآن، اتضحت إن شاء الله عندكم مذاهب العلماء. قال المؤلف رحمه الله: وحكم الحاكم النيسابوري برفعه، أي هذا الثاني الذي أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، لأنه إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان باطلا لأنكر، لو كان باطلا لأنكر، وهو في زمن التقرير أي في زمن التشريع الذي يقر الصواب ويمنع الخطأ. ورجحه ابن الصلاح وهو قول الجمهور، ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال رحمه الله: كنا نعزل والقرآن ينزل. انظر الآن استدلال أبي سعيد الخدري، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، أي لو كان هذا الفعل فعل ينهى عنه وهو محرم لنهى عنه القرآن. فاستدل أبو سعيد الخدري على جواز العزل بإقرار الشرع له، بإقرار الله، بإقرار الله تبارك وتعالى له. فبكون الله سبحانه وتعالى قد أقر هذا الفعل، إذن دل على ماذا؟ على الجواز. إذن فنسبة أو إضافة فعل الصحابة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ماذا؟ على أنه من قبيل المرفوع. وهذا استدلال واضح، والصحيح أنه مرفوع مطلقة كما ذكرنا. الصحيح أن كل هذا من قبيل المرفوع. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه فكله من قبيل المرفوع، فكله من قبيل المرفوع. وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما. وهذا المذهب، القول بأن ما القول بأنه كله من قبيل المرفوع، هو الذي اعتمده البخاري ومسلم في صحيحيهما، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو القول الصحيح. أنهم لا يقولون ذلك إلا على اعتبار أنه كان مضافا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، كله من نفس الباب، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع، كله من قبيل المرفوع، وهذا هو الصحيح. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. قول الصحابي أمرنا بكذا كقول أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. وكقولها أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وإن لم تذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن الظاهر من قولهم هذا أنهم يريدون بذلك الآمر الناهي الشرعي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو من قبيل المرفوع، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق، أي جماعة، منهم أبو بكر الإسماعيلي. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، كقول أنس بن مالك مثلا: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعة وقسم، قسم بعد السبع الحديث. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قوله من السنة هو مرفوع. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ما الذي أمره؟ مثل هذه الكلمة هم يطلقونها على الآمر الشرعي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر في قصته مع الحجاج، حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال الزهري: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ وهل يعنون بذلك إلا سنته أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا واضح أن قولهم من السنة كذا أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل المرفوع، فهذا كله مرفوع عند الجمهور. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وما قيل قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، القائل هو الحاكم، الحاكم هو الذي قال هذا، قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، الحاكم الذي قال بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. التفسير، تفسير الصحابي ليس دائما يكون في حكم المرفوع، أي أنه في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أحيانا يفسرون القرآن باجتهادهم، فلا يعتبر في حكم المرفوع دائما، إنما يعتبر في حكم المرفوع فيما كان سبب نزول، كقول جابر بن عبد الله كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دبرها من في قبلها جاء الولد أحول، من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية، هذا له حكم الرفع لأنه سبب نزول. قال أو نحو ذلك، ما كان سبب نزول فله حكم الرفع، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال لإعمال الرأي فيه، فمثل هذا يعطى حكم المرفوع، كأن يحكي لنا أمرا من الأمور الغيبية ولا يكون هو ممن يعرف برواية الإسرائيليات، فهذا يعطى حكم المرفوع، ولا يعطى كل تفسير للصحابي حكم المرفوع. ثم قال المؤلف رحمه الله أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث، يأتي لك أحيانا الراوي يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان يرفع الحديث، ماذا يعني يرفع الحديث؟ أي أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه كذلك، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه مرفوع، لكن إذا قال يبلغ به وسكت أيضا كذلك له حكم المرفوع عند أهل الحديث، فربما يأتيك حديث يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن وفلان عن أبي هريرة يبلغ به، ماذا يعني يبلغ به؟ أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يرفعه، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم. إذن فهذا، هذه الألفاظ إذا وجدتها ومرت بك في حديث فاعلم أنهم يعنون بذلك أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال المحدث يبلغ به أو يرفع الحديث أو ينميه أو يرويه أو رواية، كل هذه ألفاظ يعنون بها أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردنا أن نشرحه ونبينه في يومنا هذا، ونكتفي بهذا القدر. فمن عنده سؤال أو استفسار حول مصطلح الحديث فليتفضل. نعم.